أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى أيضا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر تعني الخير الكثير. وقال تعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام حينما دعا ربه طالبا الولد بعد أن امتد به العمر: واجعله ربي رضيا. وقال عن عيسى عليه السلام على لسان عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك هو الكثير البركة. شريف من هذه الآيات من عددت، أريد أقول أن هذه الآيات تضم مجموعة من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن الصالح: أن يكون كوثرا يعني لو كثير الخير، أن يكون مباركا كثير البركة، أن يكون رضيا، أن يكون رحمة. وهكذا آيات طبعا كثيرة موجودة اللي يجمعها الوصف اللي اليوم نوصف الإنسان الصالح شو تسميه بالمصطلح العرفي خير. وخير تعلمون صيغة مبالغة، شلون كيس شلون قيم، من هالصيغة هاي صيغة مبالغة تدل على أنه كثير الخير، خير كثير الخير، وهذا مصطلح معروف أن الإنسان المؤمن يسموه خير، يعني يرجى منه الخير. لذلك بالدعاء أو بالأحاديث الشريفة اللي تصف المؤمن تقول له صفات عشرة: الخير منه مأمول. تتأمل في كل موقف، تتأمل من أن يكون موقفه خير. والشر منه مأمون، أمن من شره. هذا إذن على صعيد الآيات الشريفة ذكرنا نماذج منهم أن الإنسان لازم يكون خير. خير يعني جامع لهذه الصفات التي ذكرنا. وأما خذ انتقلنا من الآيات الكريمة إلى الأحاديث الشريفة، وسنجد بعد كما هائلا من الأحاديث التي تشجع على عمل الخير وترصد له الثواب العظيم: قضاء حوائج الناس، إدخال السرور على الناس، تفريج الهموم عن الناس، رفع الأذى عن الناس، نشر سبيل المعروف بين الناس، القضاء على الفساد والمنكر والباطل. هاي كل الأحاديث اللي لو جمعناها اللي تتعلق بهذا المجال فكانت كما كبيرة. أذكر حديثا واحدا، لأنه احنا هذه كالمقدمة رد نصل لها فكرة. حديث واحد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقسم، يقول: فالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا، سوال فعل أدخل السرور عليه لأخيه، إلا وخلق الله له من ذلك السرور الذي أدخله على قلب أخيه لطفا، فإذا نزلت به نائبة، هذا فاعل الخير، جرى إليها، هذا اللطف الخلق من السرور، جرى إليها كالماء في انحداره. شون سريع حتى يطردها عنه. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
كما تطرد غريبة الإبل، الغريبة المؤمنة، هذا القطار يسموه قطار الإبل، تنعزل وتطرد. فيقول هكذا هذا السرور اللي تدخله على قلب أخيك المؤمن، الله تعالى يخلق منه لطفا كيانا شديد السمي، هذا يكون. لذلك احنا بعض الأخوة الذين الله تعالى يعني وفقهم لعمل الخير أقول لهم هذا وحدة من نتائج الله يدفع به عنكم الكثير من البلاء. إذن هذه السنة مقدمة أنه الله تعالى جعل من صفات المؤمن ويريد من المؤمن أن يكون إنسانا معطاء كثير الخير كثير البركة كله عطاء للآخرين. أكثر من ذلك أراد منه أيضا أن تتقدم بعد خطوة أكثر من ذلك، وهي أن إذا أسيء إليك أن تعفو عن إساءة الآخرين وتصفح عنه. آيات أيضا كثيرة وأحاديث كثيرة، قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ جاوبوني، تحبون أن يغفر الله لكم؟ طبعا تحبون، إذن فاعفوا واصفحوا حتى يغفر الله لكم. آيات كثيرة في ذلك. بعد خطوة أكثر، مو بس تعفو وتصفح، لا، انسى إساءة الآخرين إليك. إذا أساء الآخرون إليك مو بس تعفو وتصفح عنها، لا، ألغيها كأنها ما موجودة هذه. بالعكس، مقابل نسيان هذه أن تبقى متذكر لإحسان الآخرين إليك. إذا واحد سوي لك معروف، كن تظل أنت مدين كما يقال بهذا المعروف إلى طول حياتك كما يقال. أن تتذكر إحسان مهما قل هذا الإحسان، أن تتذكر هذا الإحسان، هذا علاقتك مع الآخرين. أما علاقتك مع نفسك لا، تكون بعكس ذلك. يعني إذا سويت إحسان للآخرين انسى هذا الإحسان، لا تظل تحكي به وتمن به وتقول هيك سويت وهيك سويت، لأن هذا راح يخليك بعد تعجب بنفسك وتمن على الآخرين أنك سويت لهم معروف. ولا تبطلوا أعمالكم بالمن ولا ذا، هذا راح تدخل يبطل العمل. فشوف أنت للآخرين إساءتك إلهم اذكرها، هاي أولا، حتى تبقى هاي رادع إلك ما تكررها. إذا سويت إساءة لأحد ظل طول عمرك تتذكرها، حتى تصير تركية بإذنك، إحنا بالمثل العام نقول، حتى ما تكرر بعد هذا الشيء. وإحسانك إلى الآخرين انسى هذا، لأن إذا ظليت تحكي بي وتذكر بي ومستحضرها راح تعجب بنفسك وعملك، وراح يخليك بعد ما تتقدم إلى الأمام أكثر. لذلك في الحديث يقول انسى اثنين واذكر اثنين. صارت بعد خطوة، تقدر اللقص هذا، انسى اثنين، صرنا اثنين لازم تنساين، تنسى إحسانك إلى الآخرين وتنسى إساءة الآخرين إليك، واذكر اثنين، إساءتك للآخرين وإحسان الآخرين إليك. إذا أردت أن تتكامل وتتقدم اجعل هذا منهج لحياتك. وإذا خيرت بين موقفين أو فتحالة صارت أمامك تحتمل وجهين، فدائما أنت اختار الوجه الأفضل والموقف الأحسن. ليش ورد في الحديث احمل أخاك على 70 محمل حسن، وإن كان فعله ظاهرا هو فعل قبيح وبإساءة لك، بس ما دام الحالة تحتمل أنك يمكن أن تحمل على محمل حسن، احمله على محمل حسن. وإذا لا، هذا المحمل الحسن فشل ما انطبق، احمل على محمل حسن آخر. وإذا ما رهم الثاني، على ثالث وعلى رابع، 70 محملا احمل فعل أخيك الآخر. والسبعين تعلمون خو رقم يذكر الكثرة، يعني مو تتحدد به، لا ذا قدرت 71 هم 71 و72 إلى آخره. هذا إذن لابد أن يكون منهج لحياتنا، أنه باختصار أفتش عن أحسن ما عند الآخرين فأتعامل معهم على ضوئه، وأفتش عن أسوأ ما عندي وأعامل نفسي على ضوئه. دائما الإنسان يكون يتذكر، شوف الحديث كثيرة والأدعية اللي تقرؤوها في شهر رمضان أيضا كثيرة، تذكر الإنسان بذنبه بسابقه بماضيه بما صدر منه. هذا لازم تتذكره دائما، لأن هذا الذي يدفعك إلى أن تغير حياتك نحو الأفضل وتصلح من وضعك. هذا إذن أن تحمل أخاك والآخرين عموما تنظر لهم تقيمهم على أساس أحسن ما عندهم، وبالعكس تقيم نفسك على أسوأ ما عندك. هذا ملخص هذه الفكرة. لاحظ إخوة يوسف الصديق سلام الله عليه لما دخلوا عليه وتعارفوا وبعد صار بهم تدري يعني بدهم أن تبتلعهم الأرض، كل جرائم ارتكبوها بحقه، حاولوا قتله وغيبوه وهالأمور، وإلى يجون الآن وهو عزيز مصر شو يريد يسوي لهم؟ ماتوا من الخجل كما يقال يعني، ودم تبتلعهم الأرض. لكن يوسف الصديق ما نظر لهم من هذه الجهة، نظر لهم من جهة أخرى تختلف عنها 180 درجة كما يقال. يقولون أنتوا أصحاب فضل علي. عجيب، أصحاب فضل بماذا؟ إخوته الذين كادوا له وحاولوا قتله. يقول لي أنا قبل ما تجون شو ينظر لي في مصر؟ على أني عبد كنعاني باعوني في الطريق وإجوا وباعوني في سوق النخاسين في مصر، مو هذا كان ينظر لي؟ أما الآن ورما إجيت وعرفتوني لأهل مصر أني ابن النبي يعقوب، ابن النبي إسحاق، ابن النبي إبراهيم، أنتوا أصحاب فضل علي. هكذا يخاطب أخوته، شوف يفتش عن أحسن ما عندهم فيعاملهم عليه رغم الذي ارتكبوه بحقه. في بعض الروايات أن عيسى ابن مريم سلام الله عليه وصلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء، اللهم صل على محمد، مر هو والحواريون وأصحابه وصادف في طريقهم جيفة كلب ميت أجلكم الله، أكثر من ذلك؟ فالأصحاب تدري ماذا قال، هذا يقول ما أنتن ريحه، هذا يقول ما أقبح منظره، مو هكذا تعاطي مع هيك حالة لو صارت أمامنا؟ أما عيسى عليه السلام ماذا كان تقييمه للموقف؟ قال ما أشد بياض أسنانه، يوجد شيء جميل فيه، خلينا نباوع على هذا الشيء الجميل الذي فيه. صح، هذا تقولوا موجود فعلا، ريحه نتنة، منظره قبيح، بس ليش تنظرون للآخرين وهو كلب ميت؟ مو إنسى، كلب ميت، لكن يوجد فيه شيء جميل، خلينا ننظر إلى هذا ونقيم على أساس هذا الشيء الجميل فيه. حينما يكون منهجك في الحياة ونظرتك للأمور بهذه النظرة المباركة بهذا الخير، لا ستكون حياتك ستجني ثمار كثيرة. أولا أنها طاعة لله تعالى، ومن أعظم الطاعات الطاعات القلبية، هذا خو سامعيها وقاريها، الطاعات القلبية خو مقربة لله تعالى أكثر من الطاعات البدنية، هاي طاعة قلبية. طاعة البدنية تصلي تصوم تقرأ القرآن إلى آخره، فيها شيء، لكن أيها الأقرب إلى الله تعالى واللي تسرع في طريق الكمال طاعات القلبية، أو خلينا نسميها الأعمال المعنوية، سميها الأعمال الجوانحية حسب المصطلحات مقابل أعمال الجوارح يعني. فإذا هذه من أعظم القربات والطرق الموصلة إلى الله تعالى، أن تكون هذا أول ثمرة راح تحصل حينما تنظر إلى الحياة وإلى من حولك بهذه النظرة، القرب إلى الله تبارك وتعالى. بعد راحة البال ترتاح، تنظر للحياة حولك بهذا الشكل راح ترتاح، بعد راح تكون سعيد، يرى الدنيا كلها حلوة أمامه. هذا لما ينظر بهذه النظرة للحياة يرى الحياة كلها خير وكلها عطاء وكلها بركة، ماكو شيء يوجب الألم وماكو شيء يوجب القلق. بعد ماذا ثمرة تكسب من ذلك؟ تكسب حسن الذكر عند الناس، الناس راح تذكرك بالخير لما تتعامل معها على هذا الأساس، راح تذكرك الناس بالخير والشاعر يقول والذكر للإنسان عمر ثاني، إنسان حتى بعدما يموت يبقى ذكره طيب هم إلى مدى السنين، هذا هم فد إنجاز آخر يضيفه. وبعد شيء آخر أيضا، وهذا ربما العلم أيضا يؤيده، أنه ستتجاوب معك الطبيعة، خلينا نسميها بالمصطلح، لأن الكون كله محكوم بسنن كونية، سنن إلهية. فأنت لما تكون عضوا منسجما، عضو خير، عضو بركة، عضو عطاء، منسجم مع هالمنظومة الكونية تحكم الكون، فسيكون كل هذا الكون معك وستنال بركات كثيرة. أما الإنسان السلبي هذا راح يكون متمرد وخارج عن هذه السنن الإلهية التحكم الكون، فيكون إلى التعاسة وإلى الشقاء. هذا مخلينا نلتفت إلى هذه النقطة. لذلك لما الآية الشريفة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا مو يعني فد حسب تعبيرنا بالمصطلح الحوزوي يعني جعل من الشارع المقدس، أن الله جعل مقابل الشكر أن يزيد النعم، وإن كان الأمر كذلك، الأمر كذلك، الله تعالى كتب على نفسه أن إذا شكرتم لأزيدنكم، صح، بس هي قبل هذا ما تحتاج إلى جعل من الله تعالى. هو أنت إذا كنت عبدا شاكرا وكنت إنسانا منسجما مع الفطرة ومع طبيعة القوانين الإلهية التحكم الكون، هي كلها تكون بخدمتك، وبالتالي هي تزيد النعم عليك تلقائيا. يعني هاي لئن شكرتم لأزيدنكم نسميها إحنا هي على القاعدة، يعني ما تحتاج إلى جعل من الله تعالى. الله تعالى بلطفه برحمته كتب على نفسه ذلك وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا بالجعل الإلهي، بس هي ما تحتاج إلى جعل، هي بالجعل التكويني. أنت ما دام تكون إنسان مع الطبيعة، يعني مع الطبيعة أقصد الفطرة، والله تعالى جعل هالقوانين. القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا لأن هو راح يصير جزء إيجابي. مثل افترض مدارات الإلكترون، الإلكترون يمشي بالمدار عدل، تمشي الأمور عدل ومنسجمة، إذا خربط الإلكترون أو طلع على المدار أو كذا، لا ما بقى فشي نظام. إحنا كلنا نظام كوني وقوانين تحكمنا، لما تكون جزء طبيعي من هذه المنظومة القوانين اللي تنظم الكون ستجاوب معك كل هذا الكون، وتكون زيادة البركات عليك أمرا طبيعيا، مضافا إلى أن الله تعالى كتب على نفسه ذلك. هذا طبعا حقيقة يبدو حتى يعني العلماء الماديين خنسميهم هم يقرون بذلك، لكن طبعا ما يعبرون أن الإنسان إذا أطاع الله وإذا كذا فيكون لها كذا. يقولون أنه إذا الإنسان شكر الكون، الإنسان إذا كان منسجما مع الكون، لأنهم ما يعترفون بوجود الله، هذا تعبيرهم. يقولون إن الإنسان يجب أن يكون ممتنا شاكرا للكون. من هو الكون؟ سطيم على قد عقله، بس إحنا أصل الفكرة، ما لا يعترفون بالله. إن الإنسان يجب أن يكون ممتنا شاكرا للكون على نعمه، لكي يحصل الإنسان على المزيد من النعم. هو عين آية لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن هم ما يؤمنون بالله، ما عبروا بالله، عبروا بالكون. فهاي سنن كونية، هاي جارية على هذا. هذا المنهج وهذا السلوك الذي أردت أن الآن أبينه، الآن النصف الأول من الكلام انتهى، وهو أبين هذا المنهج من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة. هذا اليوم أصبح من القضايا الحيوية في علم الاجتماع وعلم التنمية البشرية اللي اليوم يتناولوها وتأخذ حيز كبير. جامعات الآن، نحن حتى في العراق، أنا في أخبار سمعت قبل مدة جامعة في السليمانية فتحت باسم جامعة التنمية البشرية. فمن القضايا الحيوية اليوم التي يتناولها علماء الاجتماع والمهتمون بالتنمية البشرية هو هذا اللي يسمونه. شو يسمونه يعبرون عنه؟ التفكير الإيجابي، تعبير آخر عما أردنا أن نقوله نحن. هذا التفكير الإيجابي الذي يؤلف له الكتب وتقدم له البرامج التلفزيونية وتعقد له الندوات، يركزون في أذهان المجتمع أهمية التفكير الإيجابي. هذا الذي القرآن الكريم والسنة الشريفة بينت تفاصيله. وبحسب ما نقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار في هذا المجال كتاب اسمه السر لمؤلفة، ما شايف عن الكتاب لكن نقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار واللي أثر في كثير من الناس وحول نظرهم إلى نظرة إيجابية في حياتهم كتاب اسمه السر، مؤلفته امرأة. مما جاء في هذا الكتاب إن للأفكار قوة مغناطيسية ولها تردد وعندها قدرة على الإرسال والاستقبال مثل الموجات الكهرومغناطيسية، ويتم إرسال الأفكار هذه إلى الكون حينما تكون أفكار إيجابية، فتنجذب لها مغناطيسيا كل الأشياء التي تشبهها، ثم ترجع ثانيا إلى المصدر الذي هو نفس الشخص. فإذا كان الإنسان إيجابيا جذب له كل إيجابي في الكون ويرجع له، وإن كان والعياذ بالله سلبيا جمعهم شكو خربطة شكو شياطين شكو إسخاموجي كما يقال ورجع له. فلذلك قلنا قبل قليل لئن شكرتم لأزيدنكم، على القاعدة هاي. هو الإنسان لما يكون إيجابيا، باعتباركم شباب جامعي أحب يعني أن أعددت هذه الفكرة حتى نربط بين قضايا الدين والعلم زين. فالله تبارك وتعالى هذا اللي يسموهم أهمية التفكير الإيجابي، هذا هو ما حثنا الله تعالى عليه وأسس له وبين لنا تفاصيله. يريد الإنسان أن يكون إيجابيا، خل نستعمل تعبيرهم أو إحنا مصطلحنا العام مش نقول أن يكون خير، وخير يعني إيجابي نفس العنوان. حتى وهو في أشد حالات البلاء يريد منه أن يكون إيجابيا. ما معنى الصبر؟ يعني يقول لك شو بالله تجزع، نزل عليك بلاء شو اجزع أو ألطم وهوس وش راح يفيدك يغير من الواقع شيء؟ لا، اصبر واحتسب وفكر كيف تتجاوز هذا البلاء. شوف هذه نماذج إذن للتفكير الإيجابي. حتى وهو الإنسان في أشد حالات البلاء الله تعالى حديث الشريف والآيات توجهه إلى أن يكون موقفه إيجابيا، وتعطيك الثمرات أنك إذا صبرت وكنت إيجابيا عند نزول البلاء، أولا أنك ستؤجر على ذلك أجر الصابرين، ثانيا أن هذا البلاء المر بك هو كفارة لذنوبك. شوف التفكير الإيجابي، لأنه مو حكي نحكي صير إيجابي، شنو صير إيجابي؟ علمني شلون أصير إيجابي. فذن الأحاديث كلها إنما تعلمك كيف تكون إيجابية. يعني هذا إحنا لو الشرع المقدس قرأنا هذه القراءة لتقدمنا على ذول علماء الاجتماع وعلماء التنمية البشرية كثير. إحنا ما نكتفي ونقول لك كن إيجابيا في حياتك، لا لا، أنا أعطيك ما هي الآليات، ما هي الخطوات التي تجعل منك إنسانا إيجابيا. أكو أضيق من حالة البلاء اللي يمر بالإنسان مهما كان شديدا؟ شوف الشارع المقدس ما هو علاجه لهذا البلاء، وماذا يثقف الإنسان حينما يمر بالابتلاء؟ يقول لك إذا صبرت واحتسبت أولا تؤجر، إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب أبدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف نفس إنا لله وإنا إليه راجعون هي معالجة، يعني إذا تعلمت أنك أنت وكلكم هو لله راجع، بعد علي من هذا الجزاء وعلي من خابص روح، هو أول وتالي أنت، إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد علي شيء. فإذا حتى في أقصى حالات الضيق والبلاء الله تعالى يريد منك ومنا طبعا جميعا أن نكون إيجابيين بأن تصبر وتحتسب، لأن أولا يعطيك أجرك بغير حساب، ثانيا هذا البلاء يكون كفارة لذنوبك، يعني كفارة لذنوبك يعني فرصة لأن تراجع نفسك. من تقول هذا البلاء كفارة لذنوبك يعني ارجع شوف ماذا صدر منك حتى حل بك هذا البلاء، فعالج هذا، عالج هذا السبب حتى يرتفع عنك هذا البلاء. شو شون تحول البلاء إلى حالة إيجابية، رفع ودرجات في القيامة، مراجعة في الدنيا، كفارة للذنوب وإزالة لتبعاتها، وفوق ذلك أيضا وعده بالفرج وزوال البلاء وأنه يكون إلى خير. أصحاب الحسين خذ مثلا أشرس جريمة وأقساها واقعة كربلاء التي حصلت، هذا من جانب تنظر له، لكن أصحاب الحسين خذ تقرؤون وتسمعون من خطباء المنابر كانوا سعداء، كانوا فرحين، يقدم على الموت وهو يستأنس بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. كيف انقلب هذا التفكير، هذا الزاوية اللي تنظر منها إلى معركة كربلاء بهاي الحالة المأساوية، بهذه الحالة القاسية، وإذا هم نظروا لها من الجانب الآخر، فبدأ يسطرون للتاريخ ملحمة تكون سببا لهداية وكمال الناس إلى يوم القيامة. هم ينظرون إلى هذا الجانب، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الدرجات الرفيعة والمقام المحمود. أنت صح تنظر لها من الجانب الآخر، تنظر لها بمأساوية، حادثة جريمة بشعة بكل المقاييس، هم نظروا لها من الجانب الآخر فكانوا سعداء. لا بالنص العقيلة زينب لما عبيد الله بن زياد يقولها شامتا، تدري أمير دولة كلها بيدة ويحسب روحه منتصر وجيوشه مال الأرض وهذا ولا ينظر لهم أسرى في قبضته. كلمته يقول له أرأيتي، يخاطب العقيلة زينب، صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت عليه السلام ماذا كان جواب؟ ما رأيت إلا جميلا. شوف التفكير الإيجابي عند استعمل المصطلح العلمي، صح من الزاوية تنظرون لها، نعم منظر مأساوي، منظر جريمة ليس لها نظير عبر التاريخ، لكن زيدا ماذا تقول تقييم؟ ما رأيت إلا جميلة، حالة جميلة أنا رأيت من وجهة نظري. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. تخاطب هذا الأمير المغرور الماخذة نشوة الانتصار وليتعامل معهم على أنهم أسرى معدودين في قبضته وفي حال رثة، تقول له سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ، والفلج والانتصار والغلبة، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. لاحظ إذن النظرة الإيجابية للأمور حتى وهي من الجانب الآخر، ها في هالحالة الشرسة اللي قلنا بها الكلجة. الإمام الكاظم عليه السلام خذ مثال، إمام الكاظم في قعر السجون مغيب فيها وفي الظلمات ومكبل بالحديد، لا يعرف الليل من النهار، بعيد عن أهله، مش ما تقول من أنواع البلاء به، تقول الإمام الكاظم ما يباوع للحالة من هذه الجهة، يباوعها من جانب آخر، يقول إلهي طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. هذا وين التفكير، هذا وين التفكير؟ كنت مشغول يا إلهي بعائلة وأطفال
ونساء ومسؤولية ومشاغل، وكنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، والآن أنا هنا في قعر السجون. اتحقق طلبي. شوف النظرة الإيجابية للأمور لما تكون حتى وهي في أسوأ حالاتها. يوسف عليه السلام الصديق لما يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، السجن بشدته بتعذيبه بضيقه ببلائه يصبح شيئا حسنا، يصبح شيئا محبوبا، لأن مقابله شيء سيء. أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه النسوة نصبت فخور للشيطان وللمعاصي، فمقابل هذه الصورة السلبية يكون السجن أحب إليه سلام الله عليه، وشيء جميل وشيء محبوب وشيء حسن. هذا إذن الذي ينظر، هاي أمثلة نقرب هذه الفكرة ونبين هذا العمق وهذا الأصالة الموجودة عندنا في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وفي القرآن الكريم. أما من يتعامل طبعا مع الأمور بسلبية هذا أول ما يضر نفسه طبعا، وتكون حياته منكدة وحياته شديدة وتعيسة، وما يغير بالواقع شيء، هو الواقع ماشي. فإذا تعامل مع الأمور بسلبية فحينئذ هو يضر نفسه دنيا وآخرة. لذلك الحديث الشريف عن أمير المؤمنين يقول عليه السلام: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير، هي تجري في كل الأحوال وأنت مأزور والعياذ بالله. أكو عاقل بعد يجي يناقش، أنت شو تنظر للأمور بسلبية راح تغير منها؟ لا، هي ماشية، مفخخات موجودة، تفجيرات موجودة، سوء خدمات موجودة، حال البائس اللي يعيش البلد موجود، ظلم موجود، لكن ننظر الحياة بإيجابية، لا تنظر لها بسلبية. شوف، إذا أصبرت وكنت إيجابيا وعملت لما هو أفضل جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإذا لا سويت العكس هي هم جرت عليك المقادير وفوقها المثل يقول كمل الغرقان غاطل، هو منا مبتلى وجرت عليه المقادير والدور موزور. لا، بسوء اختياره. مكتشف الكهرباء هذا أديسون أجرى 2000 تجربة على المصباح الكهربائي حينما اكتشف الكهرباء، فشلت 2000 تجربة. فتدري بعد مجتمعنا احنا الفاشل، قلت مو كافي كل عقلك، 2000 تجربة ضيعت عمرك ضيعت أموالك، إذا ما تقول ليش حصلت، مو هذا منطق المجتمع السلبي؟ أديسون ماذا كان جوابه؟ قال لا بالعكس، أنا خرجت الآن بنتيجة مهمة، أنه الآن عرفت أن 2000 حالة ليست منتجة، خلص مو كنت أنا خالي ببالي 2000 احتمال لإنتاج المصباح الكهربائي. سألنا لما فشلت 2000 تجربة اكتسبت معلومة جديدة، أن ذن 2000 احتمال لإنتاج المصباح كانت في ذيني هاي ليست منتجة، هاي مو نتيجة هاي لولا. شوفوني يفكر أديسون، والله تعالى وفقه واكتشف الكهرباء تنعم به البشرية. فهذا التفكير السلبي، هذا التفكير الإيجابي. تروي إحدى النساء، لا بأس أيضا نذكر قصتها حتى النساء أيضا هم إذا المحاضرة ربما تعرض يستفيدون منهن النساء. خلنا نأخذ أيضا تجربة ونشوف لما يفكر الإنسان وينظر بسلبية ماذا يكون، ولما بإيجابية. طبعا أنا صححت بعض التعابير لأن تدري التعبير لا يكون دقيقا فحاولنا. تقول إحدى النساء أنها كانت أما لطفلين ثم حصلت مشاكل مع زوجها وانفصلت عنه، وكانت تشعر بضيق وحزن ومتعبة نفسيا وغاضبة على زوجها لأنه تركها وترك مسؤولية إعالة الأطفال على عاتقها، حيث كانت مسؤولة، هاي المرأة بعد أن عاف زوجها أو راح، مسؤولة عن دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، وكانت الديون تتراكم عليها.
فبسبب كل تلك الضغوط كانت تشعر بالحقد والكره الشديد تجاه زوجها، تعتبر السبب فيما حصل لها. وبسبب الضغوط النفسية أصبح ذلك يؤثر على عملها. شوف اللي ينظر بسلبية شون تتداعى عليه الأمور. وبسبب الضغوط النفسية أصبح ذلك يؤثر على عملها، فكانت ترتكب أخطاء في العمل. بالها مشوش ما مستقرة، فما تلتفت زين، ترتكب أخطاء. هل أخطاء تعرض المسؤولية أمام رب العمل والمسؤول؟ فكانت ترتكب أخطاء في العمل وتتأخر في إنجاز ما هو مطلوب منها في العمل، لأنها محطمة نفسيا وأعصابا، ولا تستطيع العمل بكفاءة عالية لإنجاز الأعمال المطلوب منها في وظيفتها. ولكنها عندما قرأت كتاب السر اللي أشرنا إليه قبل قليل، ما شايفاني وإنما نقل لي، هي قرأت كتاب السر، هي سلو كانت مؤمنة وقرأت روايات أهل البيت وقرأت القرآن الكريم، لأخو لو وجدت الحل أوسع من ذلك بكثير. المهم جيد، لأن احنا الأفكار الإيجابية الإنسانية نرحب بها من أي مصدر كان. ولكنها عندما قرأت كتاب السر بدأت تغير طريقة تفكيرها، وبدأت تنظر إلى الجوانب الإيجابية الموجودة في حياتها. شوف هي نفس الحالة اللي هي بها، بس النظرة غيرتها، بدل ما تنظر بسلبية نظرت بها. يعني شنو النظرة الإيجابية؟ وبدأت تنظر إلى الجوانب الإيجابية الموجودة في حياتها، حيث قالت: إن الجانب الإيجابي الذي استفدته من زواجي هو الحصول على طفلين جميلين، وإنها سعيدة بهما وبوجودهما بحياتها. ليش تنظرين الزوج هجي 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 حصل الطفلين منه، أدخلوا السعادة على حياتي وأنس بهم؟ نظرتي إلى هذا الجانب. حيث قالت: إن الجانب الإيجابي الذي استفدته من زواجي هو الحصول على طفلين جميلين، وأنها سعيدة بهم وبوجودهم بحياتها، ولا تتحمل فكرة فقدانهم أو عدم وجودهم بحياتها. نقولها لو ما متزوجة أحسن، تقول لا 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 لا، بالزواج حصلت طفلين، أنا بلا زواج ما كان حصلت هذين الطفلين. تقول أصبحت أكثر راحة، وأصبحت ممتنة لله وشاكرة لله على النعم الذي أنعمها عليها، وأصبحت مشاعرها إيجابية، وبالتالي تركيزها وكفاءتها في عملها أصبح أفضل، وإنتاجها في العمل أصبح أكثر، وبالتالي بدأ راتبها يزداد، وبدأت تستطيع تسديد الفواتير. كل ذيك السلبية التي كانت بدأت تعالجه نفس الحال التي هي فيه. شنو اللي صار؟ غيرت رؤيتها، غيرت نظرتها إلى الأمور التي حولها. الآن إذن نحتاج إلى ملخص في نهاية كلامنا، ولعلي أطلت عليكم، لكنها فرصة حقيقة نستفيد منها جميعا. أنه الإنسان لكي يكون إيجابيا حسب هذا المصطلح العلمي، أو لكي يكون خيرا بالمصطلح العرفي، أو ليكون مباركا بالمصطلح القرآني، وكوثرا ومعطاء وينظر إلى الحياة بتفاؤل، ماذا عليه أن يفعل؟ من أين يبدأ؟ أول ما يبدأ بتصليح عقيدته، فكره، ثقافته، لأن الثقافة والعقيدة والفكر هي بوصلة العمل، هي توجه السلوك. فمن هنا إذن كون يبدأ يغير ثقافته من خلال الالتفات إلى أمور. أولا، إن كل ما حوله هو خلق الله، وأن الناس عيال الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم عيال الله عز وجل، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. زين، فإذا كل ما حولكم عيال الله وخيركم أنفعكم لعيال الله، بعدها من تنظر بسلبية لا أحد حولك، إذا نظرت لهم بهذه النظرة أنهم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، عز وجل، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. ودعاء أبو حمزة اللي تقرأه ربما في كل ليلة، أن تيسر لكم الوقت والله تعالى وفقكم كل ليلة من شهر رمضان أو أكثر أو أقل، ضمن الدعاء ماذا يقول؟ والخلق كلهم عيالك، مو بس الإنسان، لا الخلق كلهم عيالك. هاي إذن ملاحظة الأولى، النقطة الأولى، الأمر الأول أن نخلي ببالنا. إذا خلينا ببالنا راح ننظر لما حولنا بإيجابية، أن حولنا كلهم، كل خلق الله ليس فقط البشر، هم عيال الله. ثانية، إنما يجري هو بقضاء الله وقدره. مو الآية تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. إذا الله تعالى مولاك وهو ولي أمرك وليتولى شؤونك، تتوقع أن يختار لك شيئا غير الخير؟ إذن هذا كل الذي يجري بقضاء الله وقدره، والله تعالى هو مولاك ولن يصيبك إلا ما كتب الله، ولا يختار الله لك إلا الخير، فكن متفائلا، كن ناظرا للحياة لا من منظارك الضيق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا، النقطة الثانية قد تكون عندك هذه القناعة، أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وإذا هو مولانا وهو ولينا وهو مدبر شؤوننا فلا يختار لنا إلا الخير. فعلي من هذا الجزع وعلي من هذا الخابص روحه كما يقال، ولا فائدة في الاعتراض والسقوط كما قلنا، عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. النقطة الثالثة، إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وبكيف بعد العبد؟ الله تعالى يقول أنا بحسب ما تظن أنت بي، تظن بي خيرا سأكون خيرا لك، وإن تكن شرا، طبعا بالمعاني الذي نحن شرحنا الله خير محض بالتأكيد، لكن شرا خو شنو معنى هذا؟ شرحنا في أكثر من مجال، نقول أن الإنسان لما يمر مثلا لما يقترف ذنبا الله يبتلي، ومو الله يبتلي، الله ما عند انتقام، الله تعالى كله رحمة، لكن مجرد يرفع إيده عنك يكلك إلى نفسك، من وكلك إلى نفسك رحت أنت، الله ما يبتليك. من نقول بل هذا تمرض كفارة لذنوبه لأنه سوى ذنوب، الله بالمرض، هو الله مرضك لو أنت خربطت وتمرضت، هذا اللي يصير لحادث سيارة لا سمح الله، هو الله تعالى سوى الحادث لو هو خربط وصار للحادث. فإحنا هاي هم كنا ننظر لها بشكل صحيح، هذا فتمعنى عن استطرادي، الله كله خير، فمن نجي ونقول أنه الإنسان يسوي ذنب فالله يبتليه، الله يسبب لك كذا، هاي كنا نفهمها بمعنى إيجابي كما هو موضوع، مو الله يبتلي يعني هو اللي يسوي له هذا الشيء، الله غني عنك، الله شو يسوي بيك؟ أنت تسوي ذنب والله يبتليك، وإن كان هو فيه رحمة لك وخير لك، لا، وإنما الله تعالى، مو الآية تقول له ملائكة يحفظونه من أمر الله، فإذا أراد الله تعالى نجرئ ذلك شوية، هاي الملائكة تحفظك يلزم يدها شوية، فما سوى لك شيء، أنت جنيت على نفسك. هاي هم الفكرة، خل صححها، لأن نريد أن نحبب الله تعالى إلى خلقه. أجي أقول أن الإنسان سوى ذنب الله ابتلاه، شو الله وشنو يعني شيء ضر هذا الذنب الذي سوى، وشي نفع الابتلاء اللي نزل به، لكنه صحيح هاي الفكرة، هذا أمر عرضي صار لكنه مفيد أكيد، لأن يعني إحنا في بعض محاضراتنا سميناها قواعد السلوك المعنوي، هذه من القواعد، أكو أمور من القواعد اللي تنظم حياتك وتنظر لأمورك على أساسها. هذا إذن الشيء الثالث اللي نلتفت له، أنه الله تعالى عند ظن عبده، تظن به خيرا يكون خيرا لك، تظن به شرا يكون شرا لك، فإذا حينئذ أنت ماذا سيكون ظنك؟ حسنا طبعا وإيجابيا. رابعا إن الدنيا زائلة ولا يستحق أي شيء فيها أن يكون محط الاهتمام إلا ما يقرب إلى الله تعالى وينفع في الآخرة. خمسة إن من ينظر إلى الجوانب الإيجابية الحسنة للأمور وإن لم تكن كذلك حقيقة يكون سعيدا مرتاح البال وكفى بذلك ثمرة طيبة. فالسعادة ليست في تحقيق كل ما تتمنى وتريد، بل في كونك في طريق الوصول إليها وفي أجواء العمل من أجل تحقيقها. سادسا أما من ينظر إلى الأمور بسلبية فإنه يكون في تعاسة وشقاء من دون أن يتغير حاله إلى الأفضل. هذا خلاصة الذي ذكرناه، من دون أن يتغير حاله إلى الأفضل بل إلى الأسوأ. جرت عليك المقادير وأنت موجود، شو الفائدة بعد في هذا الذي ينظر الأمور بسلبية؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا إيجابيين خيرين مباركين معطائين رضيين مرضيين إن شاء الله ببركات هذا الشهر الشريف وهذه العشر الأواخر من شهر رمضان وجوار أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الوجوه الطيبة التي الله تعالى يحبها والإمام سلام الله عليه أيضا يحبها، لأن شباب في عمر الزهور ويجون يقضون العشر الأواخر في شهر رمضان، هذه السنة المباركة التي استمرت عدة سنوات، هذه كلها إذن أمور موجبة لقبول الدعاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.